بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي التي نقف فيها في كل درس من أو حلقات هذا التأصيل حول كتاب من كتب العلماء، فنشرحه ونوضحه ونبين. ومعنا الآن كتاب الواجبات المتحتمات، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله الثاني، أي من أنواع التوحيد. قال: توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. شرع المصنف رحمه الله الآن في النوع الثاني من أنواع التوحيد. التوحيد عند العلماء له عدة أقسام، فمن أقسامه أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، ويسمى عند البعض العلماء توحيد العلم الخبري، وتوحيد في القصد والإرادة ويسمى التوحيد العملي، وهو توحيد ماذا؟ الألوهية. توحيد الألوهية أحبة الكرام أو مادة توحيد مأخوذ من وحد، يوحد توحيدا، ووحد الشيء إذا جعله واحدا. وكلمة التوحيد المراد بها أي جعل الله واحدا في توحيده. والتوحيد أحبة الكرام ذكر جاء أو لفظ جاء ذكره في النصوص، فجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، وجاء كذلك في روايات أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، وجاء بحديث معاذ لما بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال: ادعهم إلى أن يوحدوا الله. فكلمة التوحيد كلمة شرعية صحيحة، وردت النصوص بذكرها وبالإتيان بها. وأما الألوهية فهي مأخوذ من أله يأله ألوهة، عبد يعبد عبادة. فتوحيد الألوهية أي توحيد العبادة، والإله بمعنى مألوه أي معبود، والإله هو الذي يعبد فتعلق به القلوب محبة وتعظيما. والإله أيها الإخوة يأتي في كلام العرب بمعنى ماذا؟ المعبود. والعبادة تأتي بمعنى الذل والخضوع، فهذا الإله يستحق أن يعبد ويخضع ويذل له جل مالا وعلا، كما قال طرف في وصفناها ناقة قال: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، أي فوق مور مذلل من كثرة وطء الأقدام ماذا عليه. ووصف ناقة أخرى قال: إلى أن تحامت العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، أي المذلل. وتوحيد الألوهية عرف بتعريفات كثيرة، منها أنه إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. وعرف توحيد الألوهية كذلك بأنه توحيد الله بأفعال العباد، وعرف توحيد الله جل وعلا بأنه إفراد الله بما يختص به من ماذا؟ من ألوهيته جل وعلا. كل هذه التعريفات تصب في تعريف واحد، وستأتينا عند الحديث على توحيد العبادة بالتفصيل. التوحيد العبادة أو الألوهية هو أول دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا التوحيد كما ذكر المصنف هو الفارق بين أهل التوحيد وأهل الشرك، وعليه يقع العذاب والنكال. فالتوحيد ضده الشرك، فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله وعبد الله ولم يشرك به كان ماذا؟ موحدا. هذا التوحيد أيها الإخوة أكثر القرآن من ذكره ومن الإتيان به، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له وعبادته جل وعلا والاستعانة به، وأدلته في القرآن أكثر من أن تحصر، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله جل وعلا: وقضى ربك، أي أمر ووصى، ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ماذا؟ حنفاء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو حق الله جل وعلا على عباده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال: وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا التوحيد من لم يأتي به لم يأتي بالإسلام، ولم يحققه لم يدخل في دين الله جل وعلا، ومن أتى بضده فقد أتى بالشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا التوحيد أحبتي الكرام يختلف عن توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية أيها الإخوة يعني حصل خلط وبلط من كثير من الناس في عدم تفريقهم بين ماذا؟ بين توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ الألوهية. فمن جهة الاشتقاق مادة الرب تختلف أصلا عن مادة ماذا؟ الإله. من الفروق المهمة أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإماتة كما بينا في اللقاء السابق. وأما توحيد الله بأفعال العباد من صلاة وزكاة وصيام ومحبة وخوف ورجاء، هناك فعل الله وهنا فعل العبد. من جهة الاكتفاء توحيد الربوبية لا يكفي وحده في دخول الإسلام، أما من حقق توحيد الألوهية فيكفيه ذلك لأنه متضمن أصلا لتوحيد الربوبية، فهو لم يوحد الله في أفعال الله إلا لما أقر بها وآمن بها وصدقها. من الفروق المهمة أن كفار قريش أقروا بهذا التوحيد أي توحيد الربوبية، وأما توحيد الألوهية فلم يقروا به ولم يؤمنوا به، بل عبدوا مع الله جل وعلا غيره، كما قال جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ماذا؟ زلفى. ففرق في اللزوم والتضمن بين ذلك. فمن أتى بتوحيد الربوبية لزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية، وأما من أتى بتوحيد الألوهية فهو متضمن أنه أتى بتوحيد ماذا؟ الربوبية. الحديث أحبتي الكرام عن توحيد الألوهية يتضمن علينا الوقوف عند عدة مسائل مهمة جدا تتعلق بهذا النوع من التوحيد. أولا، المسألة الأولى أن جميع دين الأنبياء إنما بعثوا بهذه العقيدة، وهي عقيدة توحيد الألوهية، وهي الإسلام العام الذي لا يرتضي الله جل وعلا من أحد دينا ماذا؟ سواء، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تحدث عن دعوة الرسل أنها تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول تشتمل إلى الدعوة في إثبات إلى الله، في إثبات التوحيد وتقريره وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. المسألة الثانية التعريف بالطريق الموصل إلى الله جل وعلا وحده بإثبات النبوات وهو الحديث عن الشرائع. المسألة الثالثة التعريف بمال الطريق والوصول إليه من ذكر الجنة والنار ونحو ذلك. بيّن ابن رجب رحمه الله أن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام الذي هو الاستسلام لله المشتمل على الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، قال وعلى توحيد الله وإخلاص الدين له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية ماذا كذلك. وقال في موضع آخر أن دعوة الأنبياء والرسل إنما هي إلى دين الإسلام، قال وهو عبادة الله وحده لا شريك له في كل زمان وفي كل مكان، وهذه هي دعوة جميع الرسل التي جاءت النصوص بتقريرها، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكما دلت النصوص الصريحة على أن كل نبي من الأنبياء إنما وصى قومه ودعاهم إلى توحيد الله جل وعلا، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا الطاغوت. فأصبحت دعوات الرسل جميعا تنصب في هذا الأمر وتدعو إليه وإلى تقريره وتوضيحه. المسألة الثانية أن توحيد الألوهية يشتمل على العبادة التي هي الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق، وهذه العبادة تتضمن الخضوع والذل والانقياد. العبادة في اللغة هي الخضوع والذل والانقياد، وأما بالاصطلاح فهي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة، كما جاء ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالحكمة التي أوجد الله من أجلها الخلق إنما هي تحقيق توحيده وعبادته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله فعل الأول وهو الخلق ليفعل هم الثاني وهو ماذا وهو العبادة. وهذه العبادة أحبة الكرام هي الغاية التي خلق الله الخلق كما ذكرنا عليها، وأمرهم جل وعلا بإخلاص الدين له، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ماذا الدين. والغاية التي كذلك جاءت الرسل بتقريرها، لذلك الشافعي رحمه الله تعالى قال خلق الله الخلق لعبادته، وشيخ الإسلام تيمية قال أن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. وهذا يدلنا على أن الرسل لم يبعثوا أبثا، وأن الخلق لم يتركوا هملا بلا أمر ولا نهي ولا تدبير ولا يعني أمر، كما قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ماذا وأنكم إلينا لا ترجعون. والسعدي رحمه الله في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أشار إلى هذه المسألة فقال وهذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها إنما بعث لها جميع الرسل، قال يدعون إليها وهي عبادته المتضمنة للمحبة والإنابة إليه والإقبال إليه، قال والإعراض عن كل ذلك. فهذه مسألة لا بد أن تعلم ويعني تفهم. من المسائل المهمة وهي المسألة الثالثة التي تتعلق بتوحيد الألوهية وهي مسألة أن وأشار إليها المصنف في كلامه أن النزاع بين الرسل وأقوامهم لم يكن في تقرير توحيد الربوبية، إنما النزاع في أصله كان من أجل تقرير توحيد ماذا؟ توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ذلك أن دعوات الرسل انصبت على إخلاص الدين لله جل وعلا وعلى الكفر بالطاغوت، ولم يكن لإثبات إله موجود، فإن ذلك من المسلمات التي دلت الفطرة على إثباتها ولم ينازع فيها أحد، بل كانوا يعبدون الله جل وعلا، بل كانوا يقرون بوجوده جل وعلا، ويقرون كذلك بالإقرار بربوبيته سبحانه. إنما كانوا ينازعون في استحقاق الله ماذا؟ للعبادة وحده، وهو الخلاف الحقيقي بين الرسل وبين أقوامهم، وهو الخلاف الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، أن هذه الأوثان وتلك الأصنام لا تستحق من أمر العبادة شيئا. لذلك جاءت دعوات الأنبياء بتقرير وتوحيد الألوهية، وكل دعوة لا تهتم ولا تعتني ولا تمجد ولا يعني تشيد ولا تركز على توحيد الألوهية، فاعلم أنها دعوة تختلف عن نهج وسنن وطريق وسلوك ماذا؟ الأنبياء. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. وكما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآيات تختص ببيان مقام دعوة الأنبياء، كما جاء ذلك في دعوة نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول العلامة السعدي رحمه الله قال: فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة، وهي الدعوة إلى الدعوة التي يدعون بها أممهم، وهي الأمر بعبادة الله وحده والإخبار بأنه المستحق لذلك والنهي عن عبادة ما سواه والإخبار ببطلان ذلك وبفساده. ولذلك من تأمل منكم دعوة نبي الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام لوجد ذلك ظاهرا جليا. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعقلون. وجاء إنكار يعني الأمم وتشغيبهم على الأنبياء لدعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا، ذلك ردوا عليه وفندوا دعوته، وجاء ذلك التفنيد في كلامهم ماذا؟ كثيرا، كما قالوا لهود: ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وقولهم لصالح: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وردوا على نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الدعوات بقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء ماذا؟ عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولذلك بين العلماء أنها كما بين شيخ الإسلام في هذا الأصل فقال: إن أن توحيد الألوهية هو الذي وقع النزاع في قديم الدهر كذلك وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء وغيره. وهذا يدلنا على مسألتين ذكرناهما: أن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة، ولم يأتي تكليف الله للرسل بتقرير هذا التوحيد ولا بتوحيد الأسماء والصفات استقلالا، إنما جاء تبعا. أن المسألة الثانية أن خلاف الرسل لم يكن في إثبات إله موجود، إنما كانت في حقيقة ماذا؟ إنما كانت في حقيقة استحقاق هذه الآلهة لله بالعبادة ووجوب إفراد الله وحده بالعبادة. المسألة الثانية أن الدعوة، أن الدعوة إلى هذا الأصل شارك فيه جميع الأنبياء، لم يشد فيه نبي من الأنبياء. المسألة الرابعة أن الكفار لم ينازعوا في كونه سبحانه وتعالى معبودا، وهذه مسألة مهمة. إنما الخلاف في اختصاص الله بالعبادة وحده دون ما سواه، وأن هذه الآلهة ولا تملك نفعا ولا ضرا، ولا تملك موتا ولا حياة، ولا تملك ماذا؟ نشورا. وهذه من المسائل المهم ماذا؟ تقريرها. من القضايا المهمة جدا في باب توحيد الألوهية، وهي من المسائل التي ينبغي الحرص عليها، أن أنواع التوحيد التي ذكرناها أو ذكرها المصنف رحمه الله هذه متلازمة، لا ينفك بعضها عن الآخر، فلا بد من الإتيان بها. فلا يصح الإقرار بالربوبية دون الألوهية، ولا الألوهية دون الربوبية، ولا الإقرار بالأسماء والصفات مع إهمال مال الألوهية، بل يعلم على أن جميع أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. فالإشراك في الربوبية يستلزم منه الإشراك في الألوهية، والإشراك في الألوهية هو طعن في الربوبية، والإشراك في الأسماء والصفات قدح في الربوبية والألوهية، فكل ذلك متلازم بعضه مع بعض، ولا ينفك شيئا منه عن ماذا؟ عن الآخر. من المسائل المهمة جدا في هذا الباب، وأشار إليها جمع من العلماء، وهي مسألة الفرق بين الربوبية والألوهية، وأشرنا إليه في كلامنا في أكثر من موضع. من المسائل التي أشار إليها أو ذكرها بعض أهل العلم ونحن نشير إليها كذلك، أن توحيد الألوهية مبني على العبادة، والعبادة غايتها الحب والذل، ولا تنفع العبادة إلا بمعنى بواحدة، ولا تنفع عبادة واحدة دون ماذا؟ الأخرى. فلا بد من الحب، ولا بد من الذل، ولا بد من الخضوع والانقياد. فمن عبد الله عبادة مبنية على الحب فقط فقد ضل الطريق، ومن عبده بالذل والانقياد فقط دون الحب والرجاء فهذا خلط وخطأ كذلك. يقول الطبري رحمه الله أن العبادة هي الخضوع لله تعالى بطاعته، والتذلل بالاستكانة له جل وعلا. ويقول ابن الجوزي رحمه الله عبادة الله تعالى هي الذل والانقياد لما أمر الله به، والانتهاء عما نهى الله جل وعلا ماذا عنه. وابن القيم رحمه الله تعالى قال أن العبادة تجمع أصلين عظيمين، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. وأصل العبادة هي المحبة، وأصل العبادة كذلك هو الذل والخضوع. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن النصوص دلت على أن العبادة ترتكز على ركنين أساسيين، هما محبة المعبود والذل والخضوع له، أو كمال المحبة لله وكمال الذل له. قال فلا تنفع محبة، وهو الشاهد من هذه المسألة، بلا ذل، ولا ينفع ذل بدون محبة ماذا؟ المعبود. لذلك ابن القيم رحمه الله قال والحب معناه أو مبناه على الذل والخضوع للمحبوب، وبين حال المشركين هؤلاء فقال: وهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله جل وعلا، كما أنهم يذلون يعني يخضعون لها بالخوف والرجاء والذل والعبادة إلى ماذا؟ إلى حد المحبة. وابن القيم قال: إن محركات القلوب إلى الله ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء. وأما المحبة فقد قال الله فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا دل على أن التشريك بالمحبة مناف لأصل ماذا؟ الإيمان. وشيخ الإسلام تيمية قال كذلك: والمحبوب لا يعظم ولا يذل له حتى لا يكون معبودا مع الله جل وعلا. واضح أم لا؟ وبين كذلك أن محبة المؤمنين لربهم أعظم من محبة المشركين لأندادهم وأوثانهم. والسلف بينوا أن هذه الموازين الثلاثة وهي الحب والخوف والرجاء ينبغي أن تجتمع هذه المعاني في القلب، ولا يغلب أحدهما على الآخر، وإلا حصل الضلال والانحراف. السلف قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو ماذا؟ فهو الموحد الذي جمع أعظم مقامات ماذا؟ التوحيد. توحيد العبادة وتوحيد الألوهية أشار المصنف هنا رحمه الله تعالى إلى أهميته ومكانته. ثم المصنف رحمه الله ختم بالنوع الثالث فقال: توحيد الذات والأسماء والصفات. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. توحيد الأسماء والصفات من أنواع التوحيد العظيمة التي أفردها السلف في الشرح والبيان، وبينوا أهميته وما يقوم هذا التوحيد عليه. فتوحيد الأسماء والصفات وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. هذا النوع من التوحيد قائم على التبرؤ من التعطيل، والتبرؤ كذلك من التمثيل، وقائم على إثبات نصوص الصفات وإثبات معانيها التي تضمنته. وتوحيد الأسماء والصفات ذكره الله جل وعلا في القرآن كثيرا، وذكر أسماءه وصفاته. وما يجب علينا تجاه هذه الأسماء والصفات من أولا من إثباتها لفظا، ثم اعتقاد معانيها، ثم العمل كذلك بمقتضى هذه الأسماء والصفات، واعتقاد أنها حسنى وأنها بلغت في الحسن غايتها، وأن الإنسان ينبغي أن يعتقد أن لله أسماء حسنى وصفات علا لا يشابه فيها جل وعلا صفات ماذا؟ المخلوقين، وأنها بلغت في حسنها وغايتها المقام ماذا؟ العظيم. وفق الله جل وعلا يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.